بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما تذكرنا معكم في شرح الألفية ماذا؟ صدقة التطوع. أخذنا بعض المسائل، منها ما يتعلق فضل صدقة التطوع ووضع صدقة التطوع في موضعها وهي الفقير والمستعف والإخلاص في الصدقة. والآن نأخذ مسألة صدقة السر. صدقة السر، قلنا الأصل في صدقة التطوع هو السر، هذا أصل. إذا أراد الإنسان أن يتطوع بصدقة أن تكون تلك الصدقة سرا، هذا الأصل. قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتها الفقراء فهو خير لكم. من أين أخذنا الأفضلية؟ من قوله إيش؟ فهو خير لكم. أثنى على الصدقة بشكل عام فنعما هي، لكن الأخير من ذلك إخفاؤها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. حيث أن الله سبحانه وتعالى جعل إخفاء الصدقة خيرا للعبد من إظهاره، لهذا كانت سببا في الاستظلال بظل العرش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء حديث عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو في المسند وصحيح ابن حبان، وهو في السلسلة الصحيحة وفي رواية الغليل. إذن حديث عقبة بن عامر: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال الترمذي، محمد بن عيسى بن فورة الترمذي، مولود سنة 900 وتوفى سنة 79 و200، يعني كم عمر؟ 70 سنة رحمه الله. بعد ذكره الحديث قال: ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه في العلانية. العجب محبط للعمل، إما يحبطه بالكلية أو يذهب بركة أجر ذلك العمل بحسب ما هو قائم في نفس الإنسان. فإذا أعجب بعمله وصحبه ذلك رياء بطل عمله، وإذا استحسن عمله وأعجب به واغتر ذهبت بركة ذلك العمل. وهذا لا يدخل في ما يجده الإنسان من الطمأنينة بعد العمل الصالح، هذا ليس من العجب. هناك فرق دقيق، لما يسمع الإنسان يقول لا تعجب بعملك، فهذا معناه أنه لا يمن على الله بذلك العمل ولا يحاول إظهار ذلك العمل للغير أنه فعل وفعل وفعل. لكن من الطبيعي، من النتيجة الطبيعية الحتمية، أن الصدق طمأنينة والكذب إيش؟ كذب ريبة. البر ما اطمأنت إليه النفس، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله. فالإنسان يعمل العمل الصالح وينشرح صدره ويجد راحة وطمأنينة، وهذا ليس من العجب، هذا ليس من العجب، هذا شعور المؤمن بعد عمله الصالح. نعم، يجاهد الإنسان نفسه، يخاف أن يكون هذا مدخل للشيطان، ولكن إذا كان لقصد أن يتأسى بذلك الفعل أو يحث على الخير أو نحو ذلك، هذا مقصد حسن، هذا مقصد حسن. النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، يعلم الأمة وينشطهم وأيضا يدلهم على الخير. وقد يحتاج الإنسان لإظهار ما عنده من الخير لمقاصد، إما لتشجيع الآخرين وتعليمه أو للدفع عن نفسه، فأن يتهم الإنسان بضعف التدين ورقة فيه ونحو ذلك أو يجحف في حقه، فيحتاج أن يظهر ما عنده. عثمان بن عفان لما كفره الخوارج استباحوا دمه خرج وناظرهم وقال: هل سمعتم، أشهدكم بالله، هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حفر بئر رومة وله الجنة فحفرتها؟ قال: اللهم نعم. هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز جيش العسرة وله الجنة فجهزته؟ قالوا: نعم. وجعل يكرر يذكر من بعض أعماله رضي الله تعالى عنه، هذا عند الحاجة، عند الحاجة. وعدم وجود الحاجة، الأفضل أن الإنسان يكون له خبيئة فيما بينه وبين الله، ولا تخف على عملك، هو سيظهره الله سبحانه وتعالى. مهما كتمت العمل حسنا كان أو سيئا إلا أن الله يظهره. من تستر على الشر وأخفاه فإن الله يظهره، إذا قد أملى الله عز وجل لذلك صاحب الشر. فما أسر عبد سريرة إلا ظهرت على صفحات وجهه وفلتات لسانه. لهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله، قال: إنهم ما إن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البياذين إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وتذكر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. وقال الفضيل هذا الذي أردت تذكره قبل: إن المبتدع لترى على وجه القترة ولو ادهن في اليوم 40 مرة، فإنها تظهر على الإنسان، العمل الصالح أو العمل السيء. إذن خلاصة المسألة التي تقدمت أن الأفضل بل هو الأصل في الصدقة أو صدقة التطوع الإسرار بها، ويكون الجهر بها لمقاصد، كأن يكون الرجل متبوعا والناس يقتدون به، فإذا تصدق علانية تتابع الناس على الصدقة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم دعا إلى الصدقة، فجعل الرجل يأتي بكف، وجعل الرجل يأتي بطرف ثوبه، وجاء رجل صدقة كادت كفه أن تعجز عن حملها، فلما رآه الصحابة تتابعوا في الصدقة، فقال النبي حينها: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. المسألة التي تليها: الصدقة في حال الصحة، صدق الإنسان حال صحته، الصدقة هذه أفضل من غيرها، لكل إنسان صحيحا ويتصدق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. سؤال: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعود؟ الآن ظاهر الحديثين التعارض. في الحديث الأول قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. تخاف الفقر، أنت معوز، ما عندك تلك السعة. الآخر يقول: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعود. من سيجيب على هذا الذي ظاهره شيء من التعارض؟ عندما طيب هات أحسنت أحسنت. هذا بذاته ما ذكره العلماء في الجمع بين الحديثين، قالوا: عندما كل إنسان لا يخاف على نفسه أن يمن بعد العطاء أو يعتب على نفسه. بعض الناس إذا أنفق وهو شحيح معوز يتفاعل مع الموقف، خاصة إذا الناس حثوا على الصدقة، حثوا على النفقة، أو جاء ظرف ما تشعر إلا وهو يندفع، وبعد إخراج النفقة يقطع نفسه عتابا وألما: ليتني وكان فلان أولى، وكان أهل بيتي أولى، وكان وكان. هذا الأفضل في حقه الذي لا يأمن على نفسه ويتبع نفسه حتى وإن لم يشعر المسكين والفقير بالمن والأذى، لكن يعتب على نفسه، فالأفضل له أن لا يتصدق إلا وهو عن ظهر غنى، لكن لا يقع في المن. وأما من كان عنده ثقة بالله عظيمة، ثقة بالله عظيمة، ومهما تصدق ولو كان معوزا وشحيحا إلا أنه يطلب الخلف والعوض من الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي ينطبق عليه هذا الحديث، هذا عنده رجاء بالله، وهذا عمل من أعمال القلوب، فهذا أفضل. إذن كل أفضل بحسب. من كان يخاف على نفسه أن يلوم نفسه وربما أتبع صدقته بالمن والأذى، فهذا لا يتصدق إلا عن ظهر غنى، الأفضل له أقصد أن يتصدق عن ظهر غنى. ومن كان عنده حسن ظن بالله ورجاء بالله عظيم، فالأفضل في حقه أن يتصدق وهو صحيح شحيح يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. واضح الآن؟ جم فكنا هنا معنى الحديث. قال: صحيح ليس فيه مرض أو علة تقطع أملك في الحياة، شحيح من شأنك الشح وهو البخل مع الحرص، تخشى الفقر تخافه وتحسب له حسابا، تأمل تطمع وترجو، ولا تمهل أي لا تؤخر، بلغت الحلقوم قاربت الروح الحلق، والمراد شعرت بقرب الموت، قلت لفلان كذا أي أخذت توصي وتتصدق، وقد كان لفلان، وقد أصبح مالك ملكا لغيرك وهم ورثتك. يعني ما ينفع، بعض الناس يصبر حتى وقت الغرغرة وإذا به يوصي بنصف ماله أو بماله كله، ما ينفع، هذا ما يموالك إلا الثلث، والثلث كثير، لأنه خلص ليس لك أنت توصي بأكثر من الثلث وقت مرض الموت، لكن وأنت صحيح لو أوصيت بمالك كله صح، وهذا أجزأ عند جماعة من العلماء، بالجمهور العلماء على هذا، أن الإنسان له أن يتصدق بماله كله في حال صحته. وهذا الذي يحمل عليه فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فقال عمر اليوم أسبق أبا بكر يوم فرصة، لأنه كان عنده سعة، عمر قال اليوم فرصة أسبق أبا بكر، ذهب قسم المال قسمين فأتى بالشطر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهم الشطر. ثم جاء أبو بكر بماله كله، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال أجل لا أسبقك بعدها أبدا، يعني ما يستطيع ينافس أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء خارج الصحيح، لأن أصل قصة في الصحيحين، خارج الصحيح ويقول مسند أحمد أن والد أبي بكر وهو أبو قحافة كان شيخا كبيرا، وكان يعتب على أبي بكر بعض الأمور خاصة في باب النفقات والصدقات، يقول له يعني كأنه يقول أهلكت أو ما أبقيت لي أهلك شيء. فلما أراد يتصدق ماله كله ماذا يصنع؟ وكان الرجل قد عمي، هذا والد أبي بكر، فوضع مكان الصرة الذي بها نقود أحجارا أحجارا، فإذا تحسسها والده رأى أن المال موجود، فقال أين مال أبي بكر؟ قال ها هو، نظر فاطمأن قلبه وما هو إلا أحجار، وقد ذهب بالمال أخذه صدقة بأكمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المسألة التي تليها الصدقة في رمضان أفضل من غيرها، لأن مسألتنا الصدقة في حال الصحة أفضل منها من صحة في حال المرض، والصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيرها، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه، حديث متفق عليه، لأن الأعمال في رمضان لشريف الزمان، وإذا اجتمع أيضا شرف المكان تضاعف الأعمال، تضاعف لشرف الزمان والمكان، والأعمال السيئة تعظم لحرمة الزمان والمكان ولا تضاعف. واضح الفرق بين التعظيم وبين التضاعف؟ قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب السعير، الإلحاد في الحرم والمعصية في الحرم خطير جدا، لكن لا تضاعف السيئة كما تضاعف إيش؟ الحسنة، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، فالحسنة تضاعف والسيئة تعظم، فالسيئة في الزمن الحرام والبلد الحرام أو المكان المعظم ليس كغيره، المعصية في المسجد، الكذب كبيرة، الكذب في المسجد ليس كالكذب خارج المسجد من حيث إيش؟ بشاعة الكذب وعظيمه، لكنه لا تضاعف السيئات، لا تضاعف السيئات وإنما تضاعف الحسنات، وهي في وقت الحاجة أفضل منها في غيرها، الصدقة تعطي إنسان وقت حاجته أفضل منها تعطيه في غير وقت حاجة. ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي جوع وحاجة، فأن تطعم إنسان وقت حاجته هذا أفضل من أن تتصدق عليه في وقت قد لا يحتاج إليه، إذن موفق من اقتنص هذه الفرص ووضع صدقته في موضعها المناسب وقت الحاجة، فعندما يكون إنسان في حاجة يكون القليل كثير، ولو قدم لك إنسان شيئا يسيرا وزهيدا تراه شيئا كثيرا عظيما، لأنه جاء في وقته المناسب. إذا كان الإنسان يفرح بأن شخصا يسدد ما عليه من الدين في وقت حاجته، فيرى كأن ذلك الذي سدد مع الدين كأنه تصدق عليه صدقة، حيث أتى بها في وقتها الذي يحتاج إليه، فما بالك لو تصدق عليه. طيب مسألة أيضا الصدقة على القريب، هذه مسائل ختمنا بها باب الزكاة، الصدقة على القريب. قال الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الشاهد وما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، بدأ بالوالدين ثم بعد ذلك بالأقربين. وقال تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين ابن السبيل، يعني جعل المسكين ابن السبيل بعد إيش؟ بعد القريب. قال ذلك خير الذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. في حديث سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، صدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان، صدقة وإيش؟ وصلة. إذن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن بمن تعول. وقال لسعد إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس. حديث في هذا كثير جدا. الحديث الأول قلنا حديث سلمان بن عامر، رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي، وهو في الإرواء إمام الألباني رحمه الله تعالى. ولما أراد أبو طلحة أن يتصدق بأحب أمواله، وهو حديث أنس بن مالك صحيحين، بستان بيرحاء، بستان قريب من المسجد النبوي فيه نخل طيب وماء عذب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تجعلها في الأقربين. ثم قال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدق الله ورسوله. قال بخن بخن، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، في لفظ الرائح. قال وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبني عمه، بين أقاربه وبني عمه. وهذا من الفقه، من فقه الزكاة والصدقة. البعض صارت الصدقة عنده عبارة عن إيش؟ أي نعم، يشتري بها، يتصدق على من يحتاجه بعد أيام، صلح له وظيفته وعمله، يعني شراء ذمم ولاءات. هذا خطأ كبير. الصدقة عمل من أجل الأعمال، ضعه في موضعه المناسب. أفضل موضع مناسب فيه القريب، الفقير أو المسكين، وبالأخص المتعف، وبالأخص الصالح، لتعينه على صلاحه. كأن يكون قريب متعفف صالح، هذا أولى الناس. تجد بعض الناس من رجال الأعمال، وتجد أخوه قريبه عمه ابن عمه أخته قاربه، تجدهم فقراء ينتظرون ماذا يعطيهم الناس، وذاك يوزع صدقته من بلد إلى بلد. وهذا خطأ، بل هو عكس ما أراد الله سبحانه وتعالى من الناس في شأن الصدقة. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ومن أخص معاني أغنيائهم الحلقة الأخص، وإن كان معلوم أغنياء المسلمين فقراء المسلمين، لكن الأخص من ذلك كل من قرب. الآن مثلا أصدق تعبير وصف غني البيت، من هو فقيره؟ فقير البيت. غني العائلة؟ فقير العائلة. غني صاحب البلدة؟ فقير صاحب البلدة. وهكذا كلما اتسعت، كلما كانت أخص كان أولى بذلك. ولو كل إنسان نظر إلى أقاربه فسد حاجته لحصل سداد الحال عند كثير من الناس. لأنه من يندر أن تجد أسرة ليس فيها موسى، أسرة كاملة، قبيلة ما فيها موسى، يندر هذا، قبيلة بأكملها ما فيها موسى، يندر. فإذا إذا حصل التكافل الاجتماعي بين الناس وسترى غنيهم حاجة فقيرهم، هنا يحصل الخير العظيم. ولهذا لما سألت زينب امرأة عبد الله بن مسعود، وهذا قد تقدمت معنا قبله، عن الصدقة على زوجها وأيتام في حجرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. والحديث كما تعلمون متفق عليه، الحديث متفق عليه. طيب، ما حال حديث الأقربون أولى بالمعروف؟ ولا أصل له بهذا اللفظ، لا أصل له بهذا اللفظ. لعل إنسان أخذ معنى الكلام مما هو ذكر في القرآن أو في السنة، لكن هذا الحديث بهذا النص ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة في صفحة 34، وذكره الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة برقم 77 و300. قال الألباني رحمه الله الحديث لا أصل له بهذا اللفظ كما أشار إليه السخاوي في المقاصد، وبعض من توهم أنه آية، وإنما هو في القرآن قوله تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. لكن باب الفائدة، هذا قد جاء أثرا عن ابن عباس، جاء أثر عن ابن عباس بهذا اللفظ، وهو مذكور في تفسير النسفي، وهو طبع مؤخرا، كان من قبل مفقود طبع مؤخرا. إذن هذا أثر جاء عن ابن عباس، لكنه ذكره النسفي من غير أن يذكر إسنادا إلى ابن عباس، فيحتاج إلى نظر في المصادر، هل يجد الإنسان له سندا إلى ابن عباس؟ والذي يعنينا أنه ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن الإنسان يقول قال رسول الله الأقربون أولى بالمعروف. قلنا يستحب الصدقة بالأفضل، نعم يستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، فإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه نفقته أثم. إذن من المستحب أن الإنسان يتصدق بالفاضل والذي فيه كفاية عن ما يقوته ويقوت من يمونه، هذا أفضل كما سبقت الإشارة إليه لحديث خيثمة قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاء قهرمان، القهرمان الخازن قائم بحوائج الإنسان معنى الوكيل، قهرمان فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا، قال فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه مسلم، هذا لفظ الحديث في صحيح مسلم، وهو في خارج الصحيح عند أصحاب السنن، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود أو من يقوت، وأصله في صحيح مسلم. أخيرا قال ولا تستقل الصدقة، لا تستقل، لا تقول هي قليل، فيستحب الصدقة بما تيسر، عود نفسك حتى ولو تخرج الشيء اليسير في يومك حتى تبعد عن شح النفس، كم تستطيع؟ 100 ريال، عود نفسك تبذلها 100 كل يوم، هكذا عود نفسك للبذل، اعطيها في يد فقير أو مسكين حتى تعود نفسك، هذه لو أخلصت فيها لا تحتقر، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولهذا قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ولما في الصحيحين عن ابن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق، ما قال بتمرة كاملة، إيش أصنع لك نصف التمرة، ولو بشق تمرة، بنصف تمرة، معنى الحديث أن نصف التمرة قد يقيك من إيش؟ من نار جهنم، من نار جهنم. وأيضا يكره تعمد التصدق بالرديء، لا تعمد إلى الرديء فتتصدق به، البعض يعمد مثلا إذا عنده بضاعة مواد غذائية مقربة على الانتهاء صدقة، أو أشياء مثلا حتى من الملابس والثياب صارت لا أحد يشتريها، بالتعبير التجاري يقولون السوكات أشياء لا قيمة لها، قال صدقة، لا هذا يكره التصدق بالرديء. قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تمضوا فيه، يعني يقول لا تعمد للخبيث تنفقه، يعني لو بذل لك هذا الخبيث ما ستأخذه إلا على وجه أن تغمض فيه، يعني الإحراج أو نحو ذلك، فإذا لا تخرج شيء إلا إن تصورت أنه إن أعطيت ذلك الشيء فرحت به واستبشرت به، هنا إذا أنفقت من هذا النوع من الصدقة خرجت من مدلول قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. نكون بهذا انتهينا من كتاب الزكاة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والكتاب الذي سيأتي معنا كتاب الصيام وقد سبق أن احنا شرحناه، وهكذا بعده كتاب الحج وقد شرحناه أيضا، وسننتقل بعده إن شاء الله مباشرة إلى فضائل مكة والمدينة، إلى باب فضائل مكة والمدينة، لأن كتاب الصيام قد شرحناه في العام الماضي وكتاب الحج شرحناه في موسم الحج، وسننتقل إن شاء الله تعالى إلى فضائل مكة والمدينة وما بعدها بإذن الله تعالى، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.